هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: أزمات الكيان إلى أين؟ سوف نتوقف مع حضراتكم المستمعين الكرام لنستمع إلى فقراتنا التالية في هذا البرنامج. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. وسنكون إن شاء الله في طيات هذا البرنامج نتوقف عند فقرتنا مع الشهداء لنتحدث عن حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضل. نستمع إليه.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. منذ بداية العام الجاري تصاعدت اعتداءات الاحتلال على صيادي القطاع الذين باتوا عرضة لنيران زوارق الاحتلال بشكل يومي، فضلا عن الملاحقة والاعتقال، إذ رصدت لجان الصيادين عشرات الانتهاكات التي تفوق الأعوام الماضية بأضعاف، مطالبة بتوفير حماية دولية عاجلة للصيادين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
منذ بداية العام الجاري اتخذ الاحتلال قرارا بالتضييق على صيادي القطاع ومحاكمة أصحاب المراكب بعد اعتقالهم وسحب مراكبهم إلى ميناء زدود، قرار ضاعف معاناة الصيادين الذين أصبحوا يعانون بشكل يومي من اعتداءات بحرية الاحتلال والزوارق الحربية.
الاحتلال اتخذ قرار ب25/1 بعرض الصيادين ومراكب الصيادين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومحاكمة المراكب والحكم عليها، وفي أغلب الأحيان المحاكم الإسرائيلية تطالب بمصادرة مراكب الصيادين.
هذه الاعتداءات التي وصلت إلى ذروتها تسببت بمضاعفة عدد الانتهاكات هذا العام عن السنوات الماضية، وجعلت صيادي القطاع يضعون أرواحهم على أكفهم كل مرة ينزلون فيها إلى البحر لصيد الأسماك.
احنا بنطلع من الدور، بنطلع من باب الميناء، بنقصد الله، بنبقى متوقعين يا واحد منا يموت، يا واحد يتصاوب، يا واحد يرطش ماي، يا اعتداء، بسحب المركب كله باخده عمين تزدود بهدل، يعني من رفح لبيت حنون. دائما هذا الاشي هذا كله احنا بنلاحظه يوميا وبنشوفه يوميا من قبل جيش الاحتلال.
23 حالة اعتقال وأكثر من 40 اعتداء رصدتها لجان الصيادين، فضلا عن تدمير المراكب وسرقة الشباك وإتلاف غزل الصيادين ومنع إدخال المحركات وغيرها من الانتهاكات.
شهدنا خلال الشهر الحالي 44 عملية إطلاق نار من قبل زوارق الاحتلال الحربية، نتج عنها إصابة 2 أو 3 صيادين بالإضافة إلى اعتقال 2 ومصادرة قارب. بشكل عام الاعتداءات زادت مقارنة عن العام الماضي، سجلنا العام الماضي اعتقال 11 صياد وإصابة 9 صيادين، العام الحالي حتى اللحظة اعتقال 27 صياد ومصادرة 8 قوارب بالإضافة إلى إصابة 13 صياد.
ويطالب صيادو القطاع بتوفير الحماية الدولية لهم مع تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم مؤخرا، للحفاظ على ما تبقى من مقومات صمود لدى الصياد الفلسطيني.
منذ بداية العام الجاري والاحتلال الإسرائيلي يمعن بالاعتداء على الصيادين، تارة بالملاحقة والاعتقال وأخرى بإطلاق النار المباشر عليهم، الأمر الذي يزيد من خطورة عملهم في عرض البحر، وسط مطالب بتوفير حماية دولية عاجلة لهم.
نشكر الزميل مراد نصر، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، نستمع معا.
سيد سعد، ما دعم مستجدات أوضاع الصيادين والحديث يدور اليوم عن تصاعد اعتداءات الاحتلال عليهم وزيادة نسبتها عن الأعوام السابقة هذا العام؟
نعم، هو الواقع بشكل عام منذ سنوات سيء ويزداد سوءا بشكل عام وبشكل مضطرد، وذلك لأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل بطريقة عشوائية، بل الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضمن آليات وسياسات واضحة ومنظمة، الهدف منها تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع بشكل عام يتكل ويعتمد على الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته، هذا بالشكل النهائي لموضوع المعاناة، وبالتالي هو لا يريد أن يكون عند المجتمع الفلسطيني، ونحن نتحدث عن فئة الصيادين بشكل أساسي، لا يريد لهم أن يكون لهم يعني السيطرة على مواردهم الطبيعية ولا على موادهم الغذائية، والصيادين جزء أساسي في توفير الغذاء وتعزيز حالة الأمن الغذائي في فلسطين، ونحن نتحدث عن قطاع غزة، وبالتالي ما يجري في قطاع غزة وخاصة مع الصيادين لا يأتي من باب العشوائية أو من باب أنه أحداث بالصدفة، هي أحداث منظمة الهدف منها إبعاد الصيادين عن البحر، إبعاد الصيادين عن مصادر الرزق وعن توفير الغذاء والمساهمة في توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وصولا لأنه يكون كافة سكان قطاع غزة يعتمدون بالأساس على منتجات هي من الاحتلال ولا يعتمدون على الإنتاج مطلقا. هذا هو اللي يجب أن يفهم ما يجري.
طيب سيد سعد، هذا المخطط الذي تتحدث عنه، هل بادرتم إلى طرح هذا المخطط أمام الجهات المعنية إن كان على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى الدولي، خاصة أن هناك تحركات عديدة حصلت في الماضي وهي مستمرة من أجل تأمين سلامة عمل الصيادين؟
يعني أنا لا أخفي كثير أنه إحنا في اتحاد لجان العمل الزراعي ويعني ومتواصلين بهذا الأساس إن كان على الصعيد المحلي وإن كان ضعيف بطرح هذا الموضوع على الجهات الرسمية والتي تعي وتعلم يعني حقيقة الأمور، بالإضافة إلى ذلك نحن لنا جهد على الصعيد الدولي من خلال وجودنا في شبكات وتحالفات دولية لها ارتباط في مواضيع الصيادين والمزارعين، نحن على الدوام نتحدث في هذا الموضوع ومخططات الاحتلال وموضوع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وكيفية يعني استهداف الأدوات الرئيسية للغذاء والمزارع والصياد أداة رئيسية من أجل توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني. يعني نحن شاركنا في المنتدى الاجتماعي العالمي في المكسيك وكان ضمن الندوات اللي طرحناها أو طرح موضوع الصيادين وموضوع الأمن الغذائي ومساهمة الصيادين فيه وكيفية النهج والسياسة الإسرائيلية في تحويل المجتمع الفلسطيني لمجتمع متكل ومعتمد، وهذا بسبب يعني الأساس منه أنه تستطيع إسرائيل أن تقرر لنا ما نريده وما لا نريده حسب خنقنا والتحكم في غذائنا، التحكم في الغذاء هو تحكم في مصير شعوب. يعني نحن نحاول أن نطرح الجهد لا يرتقي يعني لمستوى الهموم، ولكن نحن نحاول وسنبقى نحاول طرح هذه الهموم وهذه المشاكل وما يدور في المجتمع الفلسطيني ولا سيما في مجتمع الصيادين من مآسي ومن مصائب ومن كل الأمور.
مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي سعد زيادة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. أعود إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة التي استمعنا إليها نداء غزة نشكر زملائنا ندى فاضلي، مراد نصر، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول لمدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي الأستاذ سعيد زيادة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في برنامجنا فلسطين اليوم، أزمات الكيان إلى أين محور حديثنا، إليكم التساؤلات التالية. ما بعد إقالة رئيس حكومة الاحتلال وزير حربه على أرضية معركة الجهاز القضائي؟ هل تقتصر الأزمة على التغييرات القضائية أم لها أبعاد على مستوى الهوية؟ وإلى أين ستؤول الأوضاع في الكيان، وما مدى قدرة المعارضة على الحسم؟ أزمات الكيان إلى أين محور حديثنا في فلسطين اليوم؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير الحرب يونيف كانت، القرار الذي جاء في عقاب الضغوطات التي مارسها كالنت خلال الأيام الماضية لإقناع نتنياهو بتعليق التشريعات الرامية لإضعاف الجهاز القضائي في محاولة للتوصل إلى تسوية مع المعارضة. هذا وواصل الآلاف من المستوطنين التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع 12 على التوالي. الزميلة سهى مجدلاني والتقرير التالي.
تتسع التظاهرات في الشارع ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لفرض الانقلاب القضائي، وتستقطب مزيدا من المحتجين الذين وصل عددهم إلى الذروة في مدينة تل أبيب بخروج أكثر من 220 ألف متظاهر، إضافة إلى عشرات الآلاف الآخرين في نحو 150 نقطة تظاهر أخرى، في وقت حاولت به الشرطة الإسرائيلية قمع الاحتجاجات بعد أن قام المتظاهرون بإغلاق الشوارع الرئيسة وشارع الأيالون المركزي بشكل خاص، وقامت بتفريقتهم بمركبات المياه والوحدات الخاصة.
يعتقد اليمين بأن حكم الأغلبية وحكم الائتلاف هو أمر مقدس، لكن الديمقراطية تعني الموازنة والمساواة بين المواطنين، وعلى كل من يدعم هذا الانقلاب القضائي أن يسأل نفسه أين التوازن، إذا كان بإمكان الائتلاف أن يسن القوانين دون أي رادع ودون أن توقفه الأصوات الرافضة لهذه القوانين.
خرجت التظاهرات في الشارع الإسرائيلي في وقت بدأ به الائتلاف الحكومي بمواجهة أزمة وانقسام. عقب تصريح أدلى به وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت عضو حزب الليكود، أعرب من خلاله عن رفضه للانقلاب القضائي ودعا لوقف تشريعات الحكومة وتجميدها في محاولة للوصول إلى تسوية مع معارضي نتنياهو. تصريحات لقيت ترحيبا ودعما من قبل 3 أعضاء آخرين من حزب نتنياهو، الأمر الذي أجج الخلافات الداخلية بين أعضاء اليمين، ما ظهر جليا بدعوة بن غفير لإقالة جالانت على الفور.
الجيش بكامل وحداته يمارس ضغط كبير على هذه الحكومة، وهذه الوضعية دفعت جالانت الذي لا يعتبر شخص ديمقراطي أو يساري إلى أن يستوعب بأن لا يمكن استمرار هذا الوضع وسط هذه الضغوطات. باعتقادي أن هذه الحكومة في وضعيتها الحالية ستواجه عوائق جدية بتمرير بنود هذا الانقلاب.
اعتبر المتظاهرون الانقسام الداخلي بين أعضاء الائتلاف الحكومي إنجازا أوعزه لاحتجاجاتهم المتواصلة التي توعدوا بتصعيدها خلال الأسبوع القادم، ودعوا إلى ما أسموه أسبوع الشلل القومي، بحيث سيشهد الشارع الإسرائيلي تظاهرات يومية واحتجاجات على مدار الأسبوع، بالوقت الذي تواجه الحكومة علامة استفهام أمام قدرتها على تمرير كافة تشريعات الانقلاب القضائي جراء انقسامها الداخلي وتصاعد الخلافات ما بين أعضاء اليمين من جانب واشتعال الشارع الرافض لنهج الحكومة من الجانب الآخر.
شكر جزيل الشكر الزميلة سهى مجدلاني على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. ما بعد إقالة رئيس حكومة الاحتلال وزير حربه على أرضية معركة الجهاز القضائي؟ هل تقتصر الأزمة على التغييرات القضائية أم لها أبعاد على مستوى الهوية؟ إلى أين ستؤول الأوضاع في الكيان، وما مدى قدرة المعارضة على الحسم؟ مستمعينا الكرام، عن تصعيد حدة التناقضات على صعيد كيان الاحتلال بشأن التعديلات في الجهاز القضائي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. أستاذ محمد، ورحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم أستاذ محمد. حياكم الله. ما الذي يلعبه لجوء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الحرب يوآف جالانت على أرضية اقتراحاته بشأن خطة تعديلات الجهاز القضائي؟ يعني ما الذي تعني هذه الإقالة على مستوى حكومة الاحتلال وكذلك مستوى الخارطة الحزبية في الكيان، خاصة وأن جالانت هو عضو في الليكود؟
أولا الإقالة يعني لم
تلقى
ترحيبا من داخل الليكود من بعض رموز فلسطين وبيتان، مجموعة من داخل الليكود رفضت هذا الانتقال واعتبرتها يعني ليس الوقت الصحيح، لأنه خلقت اضطرابات في الشارع الإسرائيلي، واضح جدا بعد إقالة جالانت الشارع الإسرائيلي التهب بشكل جدا، وصار الحديث حول يعني تهديد بالتمرد وبالوقيع المدني وبعد يعني تخاف الشارع حتى تخاف نتنياهو. هو الإقالة ما زالت يعني لم تأخذ مجرى طبيعي، يعني بالمكان تراجع عنها في تحت الضغط، وكأنها رسالة يعني رسالة لداخل الكود، لأنه يشعر أن هناك في داخل الكود خلاص يعني يعارض توجهاته ويطالب بوقف الإصلاح القانوني على أقل مؤقتا للجلوس والخروج من الأزمة
نعم.
فيما يتعلق هذا أيضا على المستوى الأمني القرار كان صعب جدا، وخلق ردة فعل قوية داخل الجيش. يعني أنه أنا أقول أنه لن يقبل أي وزير بعد جالنت ممكن أن يطاع أو أن يسجن أو يتحكم ويتابع على الجيش، لأنه أصلا يعني كانت بلاغات كثيرة جدا من أصوات كثيرة في الجيش وعلى صعيد الطيران وصعيد الدبابات وعلى صعيد السايبر وعلى صعيد الفنيات كألوفات قدموا عدم يعني التزامهم بالخطر. طبعا نتنياهو في خطابه إلى نوع إلى التراجع نوعا ما،
نعم،
لأنه هذا ترك أثارا حتى على الصعيد الدولي، لكن السعادة أرسل رسالة تقول أنه هي
طيب
جدا على وضع داخل إسرائيل وتطلب بالجلوس بين الفرقاء للاتفاق والوجود الأمني.
طيب أستاذ محمد، يعني هناك إصرار من قبل نتنياهو اليوم على ما يسمى إصلاح المنظومة القضائية، لماذا هذا الإصرار؟
والإصرار شوف الآن نتنياهو نابع من الضغوطات داخل الائتلاف، أولا داخل لكود لافين يهدد بالاستقالة، وثانيا بن جفير يهدد أيضا بحل الائتلاف، ونتنياهو معلق يعني روحه معلقة بالحكومة. النهاية إذا انهارت الحكومة والائتلاف انهار، نتنياهو لن يجد أو يجد نفسه أمام القضاء أو ذهب إلى السجن. إذا يكون بحاجة إلى هذه المعالجة القومية والتي تتطور هي انقلاب كبير على النظام داخل الاحتلال، وتحول من نظام علماني ماضي إلى نظام حريدي ديني يتحكم، وكان هناك صراع بين هوية الدينية والهوية العلمانية. لكن نتنياهو بحاجة إلى هذا التشريع ليخلص أو ليجو بنفسه من الملاحقات القانونية، رغم أنه المحامي خاص بقضاياه اللي قدم له أنه هو غير قادر الآن على الدفاع عنه هذه الناحية، لأنه هو يعني يدخل في أزمات طبيعية إضافة إلى الأزمات الطبيعية. وهذا الإصرار هو اللي حفظ على الائتلاف الحكومي حتى ينهار، لأنه أمام تهديدات كبيرة جدا بانهيار الحكومة.
الأزمة في كيان الاحتلال أستاذ محمد يعني هي أزمة هوية بين يهودية الدولة وبين علمانية الدولة، وليست متعلقة فقط بمسألة إصلاحات يعني ضمن منظومة القضاء. كيف يمكن قراءة هذه المسألة أيضا؟
هذه سؤال هناك يعني فشل كبير جدا لمنظومة التربوية الثقافية في المجتمع الصيني بعد 45 سبيل عمل قيام هذا الكيان المقدر لننجح في بناء قومية وقيادة شخصية وهوية ثقافية واحدة. بمعنى بقي الاحتلال قطع صيني متنوع الثقافات ومختلف المشارب والآراء، والاستقطابات فيه حادة جدا ما بين يعني الوجه العلماني للدولة وبين الوجه الشرقي الحقيقي للدولة.
نعم.
وما يظهر الآن هو واضح انعكاس على هذا الفشل وذهاب تغلب لهذا الشعب الإسلام على النظام الاقتصادي بمعركة نهائية. خالد نتنياهو يتخيل أن هناك مجال لعرض اليسار والعلماني إلى حكم الدولة، يجب أن تصبح طريقة تحت الضغوطات أو تحت الإسرائيلي الذي أوهم نتنياهو أنه هناك أغلبية يمينية قومية دينية مقابل الوجه العلماني للدولة.
نعم.
نتنياهو يحاول أن يدخل الدولة من مربع إلى مربع وإلى دولة الهلخاء وحكم الحريديين والأنثويين والأصليين العنصريين أساد بن جفير والسجن. هذا واضح جدا.
نعم. نعم.
يعني على الهوية.
نعم. سؤالي أيضا هو يعني ما مدى قدرة المعارضة على التغيير، خاصة وأن المنظومة الأمنية دخلت على خط الاستقطاب، وكذلك بدأ رجال الأعمال يلوحون بالتدخل على هذا الخط، وهناك ملامح هجرة معاكسة على أرضية هذا الصراع.
الآن هناك في عصية مدني، هناك في ضوابط في كل قطاعات الدولة من الموانئ إلى المطار المدن البحرية والجوية اللي هي استدروت وأكبر تم على خبر داخل الكيان
نعم.
وتهديد له معنى دخل أجنة على خط الإضرابات المخاوف الطبية دخل على خط الإضراب مخاوف المحامية دخل على خط الإضرابات بمعنى كل مرافق الدولة الآن في شلل وهذا يعني أن هناك في تمرد مدني وتحكيم مدني على الحكومة وهذا ما حدث في كثير من المصادر أن هناك في فقدان للسيطرة بصير الحكومة على يعني منظومة الحكومة داخل الدولة.
طيب في ظل هذه المعطيات التي نراها اليوم على مستوى الساحة في الكيان إلى أين ستؤول الأوضاع وبأي اتجاه ستحسن برأيكم؟
في أكثر من سيناريو الطور الأول أن نتنياهو أصر على تشريعات يواجه تمرد وتعصي مدني كبير جدا وسوف أيضا يواجه القضاء والمحكمة العليا
نعم
لأنه تجاوز الخطوط الحمر وهو في 2020 كان موقف على وثيقة التي تدخل لأنه متهم سواء يعني ملاحقة قضائية التي تدخل في الإجراءات القانونية في يعني في مجال الإجراء القانوني بعد قرار التصويت الثالث على منحه عدم منح القضاء قدرة على إيقافه بسبب العجز هو وضع واضح جدا في الكلام أنه قاد على أن يتعامل أن يواجه القضاء وهو لم يعني قال حتى في هذه اللحظة هذا الوضع غير قاد أن يواجه قرار القضاء من حقه أن يتخذ إجراءات داخل العجز سوف يعني هذه خطوة ثانية إجراءات العجز قد تكون يعني قريبة إذا سوف أثر على البقاء وخاصة إذا على هذا هذه الخطة خاصة إذا تصاعد الشرع وقوات اليمين يعني الناخب اليمين أو الجمهور اليمين مقابل الجمهور الخطاء والعلمان في الشرع وصل إلى حد اشتباك سيكون نتنياهو معرض لهذا إجراء العزل أدي من ناحية أخرى أنا أتصور أنه يكون تدخل خارجي وزاد أمريكي اللوب اليهودي لضبط الإيقاع التنافر وهذا الوضع داخل إسرائيل نتنياهو قادر على أن يواجه الإدارة الأمريكية كما كان سابقا كما حدث سابقا في عهد أوباما لأنه غير واضح أنه أو إذا كان يعتمد على عودة ترامب لم يعد يعني لم يكن لا يمكن عودته إلى أو لا مجال أو لا فرصة لعودته إلى الرئاسة الأمريكية لذلك هو يعني يغامر مغامرة خطيرة.
نعم.
الشيء الآخر هو الانتخابات المبكرة في حالة يعني تراجع امام يعني ضغط اللكود الداخل الان حسب الصوت الكبيره انه لا يوجد اجماع او اغلبيه في المعارضه في الائتلاف لتمرير هذه القرارات خاصة بعد جالانت تهديده بعدم التصويت وادلاشتاين يعني في مجموعه قد يعني تضع راسها بشكل يعني واضح جدا ضد نتنياهو فيما يتعلق مخطط التغيير القانوني في الدولة ومما قد يسبب انهيار الحكومة أو إذا تراجع نتنياهو عن خطته سوف يواجه تراجع أو خروج من بن غفير وانهيار الحكومة بكل الأحوال هو سوف
يتخذ نعم نعم ألف تحية وشكر لكم الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنتم معنا في هذا اللقاء حياكم الله سيدي الفاضل أهلا بكم. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد. تعرف عليك؟
أعوذ بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كتير طيب وغلبان. يعني فقد يعني إحنا الوالد توفت وإحنا أطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالدة من منذ الصغر وربنا سهلها يعني معنا. والله خالتي يعني أخت أمي،
نعم،
أبي يعني تجوزها وتوكلوا يعني وقام في تربيتنا وتربية الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان متميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بيحبش يوسف. نعم. من طيبة قلبه، وكان يهدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أدى صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أدى ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كثر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني إحنا في غزة من يعني عارف في غزة بيات الشهداء القدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد بالرمضانات وفي المناسبات، ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو ما
تزوج،
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا، بلدتنا الأصلية يافا.
يافا، نعم. طب كان يحكي عنها، كان تشعر أنه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس، يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع، يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد إشي بخصوص يافا وطموحه أو حلمه للعودة لها؟
والله للعودة بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهادة، يعني دائما موضوع الشهادة على السان وكان دارج.
يعني كان
أي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري، يعني أنا بدي أستشهد أنا بديش كذا زي هيك، يعني حتى لما أبوي يفتح معاه موضوع جيزة وجواز يقول له أنا بدي أتجوز فوق في الآخر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح، فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها، واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر ليلة القدر خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر. والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة، بعد يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي، طبعا الطلقة هذا من المحرم الدولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان وكل ولا شيء خلى عنده.
نعم.
وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
انتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في مسارات العودة، رن علينا أخ بنعرف وقال أخوك يوسف الصابة الشفاء، كان مصاب لما جاء الشفاء بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة كنت قاعد تصنف.
نعم.
خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية مقطعة البخار والكبد ولا إيش نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء، لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها، شهادة أخ وشهادة كل فلسطيني من عندنا من قطاع غزة نحن نفتخر فيها، ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف، يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك. نعم. لدماء الشهداء ولدماء أخ يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسند الإعلام عام إنه إحنا هنستمر وهنشارك مسيرات العودة وما زلنا يعني نواصل على درب يوسف يعني وبالروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد ماذا تقول للاحتلال، ماذا تحمل من رسالة لهذا المحتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة مني، الاحتلال يعني العالم كله يعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالفة للقانون وللأمم الدولية، لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أن يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به، وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله وحفظه.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها.
يا عين لا تدمعيله فوق كتاب رفقاك ومحبينه، رجع الخي يا عين لا تدمعيله فوق كتاب رفقاك ومحبينه، رجع الخي يا امه زغري دينه هالشاهين دمك وزين علينا.
هنيئا للشهيد يوسف الفصيح الشهادة وهذه الحياة التي عاشها. بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
يا يشوقي لطلعت ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلعت ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخي يا عيلة تدمعي وطول كتاب رفقات ومحبين، رجع الخي يا عيلة تدمعي وطول كتاب رفقات ومحبين، رجع الخي يا يوم ما زمري ديو هالشاهي دمات ودين علينا. سبع بأوانه خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه، وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء. رجع الخي يا عين لا تدمعيله فوق كتاب رفقات ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعيله فوق كتاب رفقات ومحبين، رجع الخي يا يوم ما كانوا يدينوا هالشاهي دمات ودين علينا. يما شفنا وين تصاوب يما بصدره كفه وحارب، يما شفنا وين تصاوب يما بصدره كفه وحارب، يما شفنا وين تصاوب يما بصدره كفه وحارب، ماشيين هو قلنا بالعدم ضي. رجع الخي يا عين لا تدمعي وطول كتاب رفقاته ومحبينه، رجع الخي يا عين لا تدمعي وطول كتاب رفقاته ومحبينه، رجع الخي يا يوم ما زار يديله هالشاهين لما ماتوا دين علينا.